قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثنا أبو كريب بن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وحدثني أبو الطاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا مسلم رحمه الله أخر كتاب البيع، والبخاري رحمه الله أخر كتاب البيع بعد العبادات، وأما مسلم فإنه ذكر خمسة كتب قبل البيع: كتاب النكاح، وكتاب الرضاع، وكتاب الطلاق، وكتاب اللعان، وكتاب العتق. ثم بعد ذلك أتى ذكر كتاب البيع. والبخاري رحمه الله ذكر كتاب البيع بعد العبادات. والبيع معنى في اللغة الأخذ والإعطاء، وهو مبادلة مال بمال، ويكون بالقول وبالفعل. بالقول له صيغة الإيجاب، وقد بعتك يقول قبلت أو اشتريت، ويكون بالأخذ والإعطاء بالفعل بالمعاطاة بدون كلام، كان يضع ثمن السلعة ويأخذها إذا كانت محددة، كالأشياء التي ثمنها قليل التي تبادلها الناس بينهم في الحياة اليومية. كان يأتي الإنسان خباز ويضع النقود ويأخذ الجزء المقابل لها، لأن ثمنها معروف. هذا معاطاة، يعم بالمعاطاة بدون كلام، يضع مثلا 5 ريالات ويأخذ ما يقابلها من الخبز، أو يضع ريال ويأخذ ما يقابلها من الخبز، لأنها المعروف أخذ يضع ويأخذ، هذا بيع بالمعاطاة بالفعل. ويكون بيع بالقول ولو صيغة: بعتك هذه السيارة 20,000 فيقول قبلت أو اشتريت. هناك بيوع نهي عنها، نهى النبي عنها لما فيها من الغرض، كبيع الملامسة والمنابذة. والملامسة فسر في الحديث أن يلمس الرجل الثوب ولا ينظر له ولا يقلبه ولا يتأمل، ويكون هذا بيعا له. والمنابذة أن ينبذ إليه الثوب ويكون نبذه إليه بيعا له بمثابة القبول، وليس له خيار. فهذا إن بأمر هي عنه لما فيها من الغرض، لأن الإنسان قد بعد ذلك يتبين لها أنه غير مناسب أو أنه مغبون، فلا ينبغي أن يكتفي باللمس، ولا بد أن ينظر ويقلب ويتأمل، وكذلك يكتفي بالنبذ والطرح. وقد يكون منابذة بين الشخصين، كله كان ينبذ إليه ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون هذا بيعا لهما مجرد النبذ والطرح، يطرح عليها السلعة ويطرح عليك السلعة، ويكون هذا الطرح هو البيع بدون تأمل بدون نظر. هذا لا يجوز، هذا بيع غرض محرم، بيع الملامسة والمنابذة بأي صور، وذكر بعض العلماء لها صور متعددة، أي صورة من صور الملابسة أو أي صورة من صور المنابلة فهي لا تجوز لما فيه من عدم التأمل والنظر، ولما فيه من الغرض والغضب. فلا بد أن ينظر الإنسان ويقلب ولا يكفي مجرد اللمس. بعضهم فسر اللمس بأن يعني يأتي بثوب مطوي ويعطيه إياه ولا ينظر إليه، بعضهم قال أن يعطيها ويخفي في ظلمة ظلمة الليل. وكذلك النبذ، النبذ ينبذ كل واحد منهم إلى الآخر ثوبه أو ينبذ إليه ويقول أي سلعة نبذتها إليك فهي عليك بكذا. المقصود أن صور اللبس وصور النبذ كثيرة وكلها منهي عنها لما فيها من الغرض والغبن فيما بعد. فالذي ينبغي أن يتأمل السلعة وينظر فيها ويقلبها ولا يستر إلا على بصيرة. أما يكفي مجرد اللمس أو مجرد اللمس فهذا لا يكفي، هذا لا يجوز ولا يصح. والنهي والنهي للفساد والفاسد لما فيه من الغرض، وجاء في الأحاديث الصحيحة أن ينهى عن الغرض، هو رعب يدخل فيه بيع الملابسة وبيع الملابلة بيع الحصاة وغيرها من البيوع. نعم. قل لابس يلبسهم غرب يضرب ويعرف.
حدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيى واللفظ لحرمنة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يطلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل للرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب
بن ويكون ذلك بيعهما، هذا تفصيل ملابسة أن يلمس رجل الثوب بالليل أو بالنهار صرف الظلمة ولا يقلبه ولا يقلبه ويكون ذلك بيعهما، والملابسة ينبذ كل واحد ما إلى آخر ثوبة ويكون ذلك بيعهما من دون نظر وتأمل.
وحدثني عمرو الناقد
نعم لبستين زي ما جاء في الحديث الآخر، هذا يأتي فيما بعد تفسير اللبستين وما جاء في الحديث أن استمر نعم استمر الصماء هو الاختباء، استمر الصماء كما سيأتي تفسير وهو أن يشتمل بثوب واحد تفسير أهل اللغة ولا يكون له منفذ، أو أنه يضعه على كتفيه ويكون يبدو الفرد شيء من العورة، والاحتباء أن يحتوي أن يجلس على ريثيه وينصب ساقيه ويضع على ساقيه ثوبا وعلى ظهره ثوبا ويكون ما الذي أمامه مكشوف، ولو وقف عليه إنسان من جهة السماء وجد فرده مكشوف، هذا منهي عنه. أما إذا كان عليه السراويل ما أشكال، لكن العرب كانوا يتساهلوا هكذا، كان واحد يأتي بقطعة ثوب وهكذا ويستر به ظهره ورجليه ويبقى الذي أمامه مكشوف، والذي أمامه جالس لا يرى شيء، والذي يأتي يقف عليه يرى العورة. هذه اللبستين سيأتي سلام يرجع في الحديث هنا إجمالا استعمال الصمة والاحتباء. نعم لأنه يفضي إلى النعاس يحتوى جلس على حديثه ونصر وساقيه، قد يضع يديه على ساقيه وقد يضع حبل يربطه على ظهره وعلى ساقيه فيكون مثابة متكي فيأتيه النعاس ليس على الخطبة. نعم. إذا كان في نظر وتأمل زال محرم، ما صار بيع ولا غسل. إذا نظر وتأمل ورضي السلعة قلبها زال محرم من غير نظر ولا تقليب ولا. ولهذا فسر بعضهم يأتي بثوب مطوي ويعطيه إياه ولا أمر. قال بعضهم يأتي به في ظلمة الليل أو يمدده إليه يطرحه إليه ويقول وليس لك الخيار، أو مجرد اللمس مجرد ثوابك عليه يكفي، هذا هو البيع. أما إذا نظر وقلب وتأمل ورأى السلعة فكر ورضي بالسلعة زال المحل.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاون. حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
نعم، بيع الحصاة خاص وبيع الغرر عام. بيع الحصاة داخل في بيع الغرر، بيع الغرر كل ما فيه غرر خداع في البيع وغبن فهذا فهو منهي عنه، ومن ذلك بيع الحصاة. فبيع الحصاة نوع من بيع الغرر. فسر بيع الحصاة أن يعطي الحصاة صغيرة ويقول أي ثوب رميت أصابته هذه الحصاة فهو عليك بمئة، ثم يرمي بالحصاة. قد يرمي الحصاة على ثوب معلق ما يسوي إلا 10 ريالات، وقد يرمي على ثوب يسوي 5 ريال، هذا غرر. وفسر بيع الحصاة لأن يبيع عليه قطعة جزء من الأرض ويقول بعتك بكذا ما تصل إليه الحصاة، ثم يرمي بالحصاة. يرمي بالحصاة هذا حد البيع من الأرض، يمكن مسافة الحصاة قد تتجاوز 100 متر، يمكن ما تتجاوز 2 متر، هذا فيه غرض. وبعتك من هذه الأرض ما تنتهي إليه الحصاة، ثم يرمي بها. فقد يرمي الحصاة تكون بعيدة وتتجاوز 100 متر أو 50 متر، وقد تكون الحصاة ما تتجاوز 2 متر، يكون فيها غرض. فرق بين ما نشتري 200 وبين ما نشتري 100 متر. بعتك من هذه الأرض ما تكفي لها هذه الحصاة، أو بعتك ما تصيب هذه الحصاة من هذه السلعة من هذه الثياب المعلقة، ثم يرمي الحصاة على الثوب، هذا فيه غرض، نوع من الغرض. فبيع الحصاة نوع من الغرض، وقد يكون لها صور أخرى على هذه الصورة. كل بيع الحصاة منهي عنه لما فيه من الغرض، وهو داخل في قول بيع الغرض. خاص هذا خاص والعام تخصيص مع التعميم، تخصيص وتعميم، فيها عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. ويدخل فيها بيع الغرض بيع السمك في الماء لأنه غير مقدور على تسليم، بيع الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه، هذا بيع الغرض. بيع الجمل الشارد لما يستطيع تسليمه، بيع العبد العابق، كل هذا نقول على الغرض. بيع المجهول الذي لا يعلم، بيعتك سلعة ولكن ما يصفها بأوصاف، هذا فيه غرض. وكذلك إذا كان الأجل مجهول، بيع المعدوم، بيعتك ما في بطن هذه الناقة وكما سيأتي، وبيع حبل الحبلة، كل هذه من غرر المحرم منهي عنها. فلا يبيع السمس في الماء حتى يقدره، يعني ما يقدر على تسليمه، ولا يبيع الطير وهو في الهواء حتى يسلمه، ولا يبيع الجبل الشارد حتى يأتي به، ولا يبيع العبد العابق حتى يأتي من إباقه وهروبه عن سيده، عبد هرب من سيده ثم باعه، هذا ما يقدر على تسليمه. نعم، كله واحد، إذا البائع واشترى، كل هذا بس. لكن في الغالب البائع إذا رميت هذه الحصاة وما تصل من هذه الأرض فهو لك بكذا، أو ما تصيب من هذه الثياب فهو لك بكذا. وقد يكون مشتري يقول أنا أريد أن أمضي هذه الحصاة، وما أصابت فهو لي، فهو علي بكذا، فيرضى البائع بهذا سواء كان المشتري أو البائع. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاهم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو قطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت تناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
هذا بيع حبل الحبلة فسر بتفسيرين. التفسير الأول ما ذكر في الحديث وبيع أنهم كانوا يبتعون لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي نتجت، فيكون بيع مؤجل لما فيه بيع مجهول، الأجل مجهول. يقول بعتك لحم الجزور وتعطيني الثمن إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها، يعني بعتك هذه السلعة ويكون الثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم يلد الولد أيضا. فهذا فيه جهالة، لما فيه من جهالة الأجل. وفسر بأنه بيع نكاج النكاج، يقول بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة، إذا ولدت الناقة ثم حملت وولدت فيكون بيع نكاج النكاج، يكون بيع معدوم مجهول. بعتك حبل الحبلة فسر بأنه بيع نكاج النكاج، يعني بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة، فإذا هذه الناقة الحامل إذا ولدت أنثى ثم حملت وجاءت بولد يكون بيع ولد الولد نتاج النتاج، وهذا بيع معدوم. وفسر بأنه في الأجل، يعني بعتك هذه السلعة ويحل الثمن إذا ولدت ولد الناقة، كل منهما منهي عنه. أما الأول فإنه بيع معدوم ومجهول، وأما الثاني فلأن الأجل مجهول. نعم. وهذا من البيع التي تبايعها أهل الجاهلية. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. حدثنا يحيى
بن في تحريم البيع على بيع أخيه لأنه يفضي إلى الشحنة والبغضاء، والإسلام أراد من المسلمين أن يكون إخوة متحابين، فإذا باع على بيعه صار في نفسه شيء شحنة وبغضاء. صورة البيع على بيع أخيه أن يبيع شخص سلعة على شخص بمئة ريال ويكون بينهما الخيار ثلاثة أيام مثلا، فيأتي شخص آخر إلى المشتري ويقول رد هذه السلعة التي اشتريتها بمئة، أنا أعطيك أحسن منها بثمانين. هذا بيع على بيع أخيه، لا يجوز له هذا فيما فيه، لأن البائع إذا علم حقد عليه، صار في قلبه عليه شحنة، كيف يأمر برد السلعة؟ ومثله الشراء على الشراء، الشراء على الشراء يخيط. كان يأتي للبائع الذي باع سلعة بمئة وفي مدة الخيار فيقول استرد السلعة وأنا أعطيك 120، أنا أزيدك عليه، وشراء 100 أنا أعطيك 120، فهذا حرام عليه، لا يجوز إلا إذا أذن له، إذا كما في هذا الحديث إذا أذن له وأخبره قال ما في مال لا أحرص. وكذلك الخطبة على خطبة أخي إذا حفظ امرأة فليس له الخطبة على خطبة إلا أن يأذن له، وفي اللفظ الآخر إلا أن يأذن له أو يرد، إذا رد الخاطب الثاني وعلى أنه رد له الأخذ أو أذن له استأذنه وأذن له. وحكمة النهي أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والصوم على صوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه يؤدي إلى الشحنة والبغضاء والعداوة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم أخيه.
وهذا كذلك الصوم على صوم أخيه، والصوم على صوم أخيه كان يأخذ الإنسان سلعة ويصومها فيقول ببيعة فيركن البايع إليه ولا يردها، كان ركن ورضي بالسلعة، فيأتي إنسان آخر يقول لا أنا نأخذها يصومها 120، أخذ شخص سلعة فقال 100، سكت البائع كان ركن إليه ورضي بالسلعة، فجاء إنسان قال 110 ليس له ذلك لأنه أساء لأن البائع ركن إليه. أما إذا لم يركن إليه ولم يرضى بها وقال لا أنا لا تناسبني أريد زيادة، أو كان البيع بالمزاد العلني قال 100 قال من يزيد قال 110 لا بأس بالمزاد العلني، أو البيع ما ركن إليه السمعة على صوم أخيه يفسر إذا ركن إليه ورضي بالثمن ولكنه ما عقد البيع لكن رضي بثوبته وركن إليه، هذا لا يجوز له السمعة على صوم أخيه. أما إذا كان بالمزاد العلني ومن يزيد أو أنه لم يبقى إليه وقال لا ما بيعه بكذا فزاد الإنسان فلا حرج. نعم.
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يستام الرجل على صوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
ارتكب النهي ظاهر الأصل في النهي الفساد، الظاهر للنهي أصل الفساد لكن يتعلق بالبيعة، وهذا يتعلق بذات منهي عنه، لا يجوز البيع على بيع أخي. نعم لا هذا على باب الأغلب، هذا جاء على الأغلب، وإلا فإنه لا يجوز إذا كان من أهل الذمة فلا يبيع على بيع إذا كان له عهد الذمة، ولكن قول البيع أخي خرج مخرج الغالب. نعم. وإذا كان بلد فيها ذميون فليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تسبوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم. وهذا حديث نهي عن عدة فروع في تلقي الركبان، وتلقي الركبان هو أن يأتي أن يخرج شخص من البلد ويتلقى من يأتي من خارج البلد الذين يجيبون السلع إلى البلاد فيشتري منهم فهذا منهي، لأنه يشتريها بأقل من ثمنها ثم يبيعها على الناس بغلاء فيضر الناس. وهذا الذي يشتري منه السلعة إذا هبط إلى السوق ووجد أنه مغبون فله خيار، كما جاء في الحديث الآخر من جعله خيار، هو مخير إن شاء رد السلعة إذا كان مغبون وإن كان وإن شاء أمضى البيع. فلا يجوز الإنسان أن يتلقى الرطبة بل ينتظر حتى يأتي البلد، لأنه هذا الذي يتلقى الرطبان يشتريها برخص ثم يبيعها الناس بغلاء يضر الناس. هذا يتلقى والبيع على أخيه سبق الكلام عليه. والنجش ولا تناجش، والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. النجش من نجش ينجش، ينجش نجشا بضرب يضرب ضربا إذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها. وأصل من نجش الصيد إذا أثاره من مكانه، سمي من يزيد في السلعة نجشا لأنه يثور السلعة ويزيد فيها وهو لا يريد شراءها، لكن لينفع البائع أو ليضر المشتري هذا حرام عليه. والنجس عاصم مرتكب لهذه المعصية. وكذلك نهى عن ولا تصروا الإبل والغنم، وأصل تصروا يعني تصرروا، والتصفية معنى حبس اللبن في الضرب بأن يترك الحليب واللبن في ضرع الجابة إذا أراد بيعها حتى يكثر فيغتر المشتري ويظن أن هذا الحليب في كل يوم يترك يومين ثلاثة فيحلبها، فكانت خلفه من الإبل أو بقرة أو شاة أو من البعز يحبس اللبن في ضرعها ولا يبيعها. فإذا اشترى المشتري المصراة ثم حلبها وتبين له أنه أن حليبها أقل من هذا وأنه غره ولم يخبره بأنه حبس اللبن فله خيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد ما أصاب من ثمر مقابل الحليب. وهذا قطع للنزاع، قطع النزاع سواء كان الحليب قليل أو كثير، قطع النزاع يرد ما أصاب من ثمر. نعم أعد الحديث لا تلقوا الركبانة.
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم.
نعم والبيع حاضر لباد هذا خمسة أمور نهي عنها: تلقي الركبان على بيع أخيه، والنجش، والتصرية، وبيع الحاضر للباد. وبيع الحاضر للباد صورته أن يقدم إلى البلد رجل معه سلعة سواء كان من البادية أو من غيرهم من خارج البلد لا يعرف ثمن السلع ومعه سلعة حاضرة يريد بيعها في الحال، كما يأتي البادية يكون معه سمن أو عقد دهن أو فقع وما أشبه ذلك يريد أن يبيعها في سعر يومها برخص، فيأتي رجل من البادية يقول دعها عندي فعندي أبيعها على التدريج، فهذا يضر الناس لأن البادي يريد أن يبيعها بسعر يومها ورخص فيأخذ ثمنه ويمشي، هذا في مصلحة لأهل البلد. وهذا الحاضر يريد أن يضر أهل البلد يقول البادي اترك عن السلعة أبيعها على التدريج حتى يعطيه مرة في مرة ثانية يعطيه السلعة إذا قدر، فهذا لا يجوز حرام عليه أن يبيع حاضر البلد. دعوا الناس رزق الله بعضهم، كما أنه لا يجوز له أن يتلقى الركبان في الأول لأن تلقى الركبان فيه مصلحة له لكن فيما ضر على أهل البلد. وهنا بيع الحاضر للباد كذلك هنا فيه مضر على أهل البلد. اختلف العلماء في إذا باع حاضر للباد هل يصح البيع ولا يصح، على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا يصح أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح مع الإثم، يصح ولكن مع الإثم، وقيل لا يصح مطلقا، وقيل يصح مطلقا وهو مذهب الأحناف، وقالوا إن هذا من باب النصيحة، تصل بأحد النصيحة، الدين النصيحة، قالوا هذا من حاضر لباع البادي، هذا من باب النصيحة، وقالوا إن حديث لا بحاضر لباد منسوخ، هذا قول ضعيف لا وجه له، مخالف للنص، قول الأحناف، وقيل الأقوال الثانية، قيل يجوز مطلقا، هذا قول الأحناف، قيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا كان بغير أجرة. ولا يجوز إذا كان بأجرة هو السمسار، لأنه إذا باعه بأجرة لا ينظر إلا لمصلحة نفسه، يريد أن يأخذ السعر، وأما إذا باعه بدون أجرة، باع له بدون أجرة، فهذا يجوز، هذا اختيار البخاري، ولهذا قول قال لا يبيع الحول الباد بالسمسرة، قال إذا باع له بأجرة فهذا لا يجوز، لأنه ما ينظر إلا لمصلحة نفسه، أما إذا باع له مجاني تبرع بدون أجرة فهذا يصح البيع، لأنه الآن ما ينظر لمصلحة نفسه، وإنما ينظر لمصلحة البادي. والصواب المنع مطلقا وأنه ممنوع، لا يجوز البيع حول البعد لا بالصنف ولا بغيرها، لكن هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ على قولهم قيل يفسد البيع وقيل لا يفسد، والأقرب أنه لا يجوز النهي الفساد. نعم، في خمسة أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تلقي الرهبان، ونهى عن النجس، ونهى عن بيع أخيه، ونهى عن تصرية الدواب، ونهى عن بيع حول البعد. نعم،
أحسن الله عليه. ولا يبيع حاضر لباد ولا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر،
يعني مصرع هو بالخيار، إذا حلبها ورأى أن حليبها ناقص إن شاء أبقاها ورضي بالعيب، وإن شاء ردها وردها صاعا من تمر وقبل الحليب قطعا للنزاع.
أحسن الله عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
نعم، كل هذه سبقة، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، هذا أيضا كذلك نهيت عن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى، وفي اللفظ الآخر لتكفى ما في صحبتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها، وفي الحديث الآخر فلا يجوز المرأة أن تشترط طلاق أختها. بعض الناس إذا خطب منهم شخص قالوا أنت لا بأس، أنت غالي عندنا وزوجك، لكن بشرط تطلق زوجتك الأولى، هذا حرام عليه، شرط أن يطلق زوجته وأم أولاده، يجوز لا يجوز لهم هذا، سواء اشترطها الزوجة أو اشترطها الولي، بل هم بين أحد أمرين، إما أن يزوجوه وإن كان معه زوجة أخرى، وإما أن يردوه، أما أن يشترط الشرط طلاق زوجة الأولى هذا حرام عليه، يشترط أن تكون في البيت مستقل لا بأس، يعدل بينهم، أما أن يشترط طلاق أخرى فهذا حرام. الزوجة الثانية ليس تشفر الطلاق لتكفى ما في صحبتها، يعني يكون لها من العشرة والنفقة ما للأولى، يعني كان آخرت ما شبه ما يحصل للزوجة الأولى من العشرة والنفقة في الشيء الذي يكون في صحبة ثم يكفى، كان آخرت ما لها. نعم،
أحسن الله لي. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء، وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهيا، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
نعم فيه أن حدها أن يهبط به الأسواق إذا وصل السلعة إلى السوق لا المحلوق. أما قبل وصولها إلى السوق حتى ولو كان بعد ما دخل البلد حتى تصل السوق حتى يهبط به الأسواق. نعم
عفى الله عنك. وحدثني محمد بن حاتم ابن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو
سيده
أحسن الله فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم فيه دليل على إثبات الخيار لمن تلقي منه إذا اشترى من الجلب تلقى خارج البلد ثم اشترى ورأى أنه مغبون إذا دخل السوق فله خيار إن شاء أمضى البيع أو صبر على الغبن وإن شاء رده. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباب. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يبيع حاضر لباد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد
الله فاق السلع أثبت له الخيار والمصرات أثبت له الخيار وبيع حاضر لباد ما فيه أثبت الخيار ما فيه أثبت له الخيار فلع على الفرق هذا بيع يصح مع الإمضاء بيع الجلب بيع المصرات إلى الله صدر الغبن. أما بيع الحاضر لباد فليس فيه أن له خيار إلا على أنه مهيئ عنه. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا.
نعم السمسار هو الدلال نفس الدلال والسمسار قد يكون بأجرة وقد يكون بغير أجرة. البخاري فرق إذا كان بأجرة فلا يجوز وإذا كان بغير أجرة فيجوز لأنه إذا كان بأجرة إنما ينظر لمصلحة نفسه وإذا كان بغير أجرة ينظر لمصلحة فالظاهر أنه ما ينظر لمصلحة نفسه. نعم 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 ولو في السوق نعم ما كان في السوق يجي البادي يدخل السوق يقول أنا أبيع لك. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباب دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
نعم هذا فكرة دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض البادي يبيع سلعته بما تيسر يمشي في الحال صاحب شغل، وهذا يمسكها ويبيعها على الناس بغلاء خليها. نعم.
أحسن الله عليك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى يرزق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه.
نعم، ولو كان أخاه، ولو كان أخاه لأمه وأبي، ولو كان أخوه أو لا يبيع له. نعم، لأن المراد مصلحة الناس، وهذا يضر الناس، يضر الناس لأجل مصلحة واحد. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.
ابتاع يعني اشترى، فيه ثلاثة أيام، لأنه قد لا في اليوم الأول ما يتبين له، في اليوم الثاني ثلاثة أيام، ثم اليوم الثالث يتبين له.
أحسن الله. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقبي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء.
يعني خط على النزاع، والبلد الذي ما فيها تمر صاع من طعام، من طعام البلد، قطع للنزاع. نعم، سواء كان الحديث قليل أو كثير. نعم إذا كان خارج من خارج البلد. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. حدثنا محمد بن راشد
حمراء الحمرة، يعني ما يرد حمرة وإنما رد صاع من تمر. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر.
وإذا ما هذه ما زائدة للتأكيد، يعني إذا اشترى لقحة، وقال لقحة الكسر حمل الإبل أو من الغنم. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء. وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبع.
نعم ايش المصرع وتلقى الركبان في الخيار اذا تلقى الركبان تلقى هذا البلد فله خيار اذا راى انه مغبون واذا اشترى شاة مصرعة فله خيار اما البيع الحاضر للبلد ما في ما في حاجه له خيار ولهذا صح انه لا يصح البيع وقال اخرون صح والاحناف قال هذا من النصيحه عملوا باحد من النصيحه وقال البخاري انه يصح اذا كان بالسمسره بدون اجره. نعم إذا اشترى هذا إذا اشترى على هذا شرط عليه إذا خالف الشرط يكون يعتبر غبي أو غرر. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان حاون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما فقال لا ترهم يتبايعون للذهب والطعام مرجا ولم يقل أبو كريب مرجا
هذا الذي حسبه ابن عباس هو الصواب أنه لا يجوز بيع الطعام لا حتى يقبضه وكذلك غير الطعام ولا قال ما احسب كل شيء مثل الطعام. الصواب انه لا يجوز ان يبيع السلعه حتى يقبضها وقبضها يكون بنقلها تنقل من المكان وليس خاصا بالطعام ولهذا قال ما احسب كل شيء مثل الطعام سواء كان طعاما او غير طعام. قال بعض العلماء انه خاص بالطعام قال بعضهم انه خاص بالمكيل والموزون وما عداه فيجوز بيعه قبل قبضه. قال بعضهم إلا العقار معروف أنه لا ينقل لكن يكون قبض العقار للتخلية والكتابة والشهود تسليم المفاتيح وما أشبه ذلك. والصواب أنه لا يجوز بيع السلعة حتى يقبضها وقبضها يكون من أقلها. فإذا اشترى سيارة من المعرض فيجوز بيعها على آخر حتى ينقلها من المعرض إلى مكان آخر إلى معرضه هو أو إلى دكان كما سيأتي في الأحاديث تصريح بأنه لا بد أن ينقله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يضربهم على بيع السلع حتى ينقلوها حتى ينقلوه حتى يحولوه ينقل السلعة من مكان إلى مكان لو ينقلها إلى السوق ينقلها إلى بيته إلى دكانه. أما الذي يأخذ مكانه فلا. وما يفعل بعض الناس من ذلك يشتري أكياس سكر من الدكان بيع على شخص
ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان وهي في مكان، هذا غلط. الصواب انه لا يصح البيع، اذا لم نقولها لا يصح، لانها يقرب الفساد. اذا باع السلعه قبل قبضه فلا يصح البيع، فلا بد ان ينقلها من مكانها ثم يبيعها على شخص اخر. نعم. ولها قال ابن عمر فاحسب كل شيء مثل الطعام، ليس خاصا بالطعام. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا مالك حاون وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
نعم، وهذا واضح أن كان النبي يرسل إليهم من يأمرهم بأن ينقلوه من مكان إلى مكان آخر قبل أن يبيعوه، لا يباع في المكان الذي اشتراه فيه. اللفظ الآخر أنهم كانوا يضربون على هذا، أنهم كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الطعام حتى ينقلوه، وفي وقت حتى يحولوه، وفي أن أولي الأمر يؤدب ويخل بالآداب الشرعية، يؤدب بالضرب حتى يتأدب ويتعامل المعاملة الشرعية. نعم. حكمة ظاهرة حتى لا يكون هناك لا يكون تلاعب، حكم الظاهر في التلاعب والناس اللي تداينون يشتري 100 كيس سكر ثم يعدها ثم يبيعها على صاحب الدكان، هذا تلاعب ما ينظر فيها ولا يقلبها، تكون قد تكون أكلة الأرض ما يدعي عنها لأنه ما له رغبة فيها، حيلة على الربا، حيلة على دراهم بدراهم، حيلة دراهم بدراهم، السلعة هذه حيلة ما يحركها ولا، والثاني يبيعها ومكانها، والثالث يبيعها ومكانها ولا يدفع وش فيها من العلل والبلايا، لكن حولت ونقلت عرف انها تنقل، والثاني بينقلها وكل ما اشتراها ينقلها، يتعملها ينظر فيها، والمشتري الثاني كذلك. نعم، يتلاعب كل يعد عليه اكياس السكر ويمشي ثم يبيعها على الثاني. نعم. لا ما يسمى حز، مكان المشتري البائع واضح، كل هذا الدكان مكان للبائع، ينقلها الى مكان خاص به. نعم. ثم ايضا فيه مصلحه ايضا نقلها، يستفيد الحمال الذي يحمل سياره، تحريف التجاره فيها تحريف، ففيها موضع للربا، الربا جمود ما يستفيد الا طائفه، البيع في حركه، هذا يبيع هذا ينقل هذا كذا هذا يحمل كل السبيل. نعم ويخرج السبيل. لا الحيلة ما تنفع، الحيلة ما تنفع، وقف بالشارع ورجعها. ها لا لا تحيي ونسيها إلى مكان يخص. نعم ونسيها إلى بيتها وإلى معرضها. نعم كذلك نقول فيها لابد منه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
نعم صحيح، نهانا والنهي يقتضي الفساد. أما ما يروى عن بعضهم بعض عثمان البتي انه لا باس بذلك قبل النقل فهذا مصادر للنص، هو العالم يروى عن عثمان البتي او كذا، لعله يعرفه في الحديث. نعم
جزاك
الله خير. صب بدون خير ابن وزن إذا لا بأس أن يشتري الطعام جزاف، يشتري صبرة من الطعام بدون خير لا بأس، يشتري عدد الأكياس بدون خير. أما إذا اشتريتها بالخير لا بد من خيرها. اشتريت هذه الأكياس بشرط أن يكون في كل كيس 45 كيلو لا بد من وزن. أما إذا اشتريتها جزاف عدد أكياس صرف النظر عما فيها من عدد الكيلوات فلا بأس جزاف. صبرة من الطعام، صبرة من التمر اشتريتها من دون نظر إلى الخير والوزن. نعم. أما إذا اشترى بالكيل والوزن فلا بد من كيله، يدري فيه الصاع، يكون البائع يكيل ويزن، وإذا باعها المشتري مرة ثانية لا بد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها، لا بد يدري فيه الصاع صاع بائع وصاع مشتري. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا في مكانه حتى يحولوه.
نعم. هذا فيه دليل على أنهم كانوا يضربون، فيه دليل على العناية بهذا الأمر أنه لا بد من نقله، ولهذا يضرب الذي يأكل عليه. فيه نولي الأمر هو أن يؤدب من يخل بالأداب الشرعية في البيع والشراء بالضرب والسجن حتى يتأدب، ولهذا كانوا يضربون إذا اشتروه أن يبيعوه في مكانه، فالذي يبيعه في مكانه يضرب حتى ينقله إلى مكان آخر. نعم.
وحدثني حرمانة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال قد رأيت الناس بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم وذلك حتى يغوه إلى رحالهم.
نعم. يغوه إلى رحالهم إذا كان لهم بيت أو عندهم مثلا محل مستودع ينقل إلى مستودع ثم بعد ذلك يبيعه. أما يشتريه من مستودع البائع ويبيعه مستودع البائع لا، هذا ممنوع. إذا كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم يضربون ففي هذا الزمن أولى وأولى بحاجة في هذا الزمن إلى تأديبهم وضربهم حتى يتأدبوا بالأدب الشرعي حتى لا يخلوا بالواجبات التي تتعلق بالبيوع. نعم.
قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمران أن أباه كان أنا حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله.
نعم. إذا لا بأس يبيع الطعام جزافا، لا يفترض أن يكون بكيل أو وزن، لكن إذا اشترى بالكيل أو الوزن فلا بد من كيله أو وزنه. وإذا أراد المشتري أن يبيعه مرة أخرى فلا يكتفي بكيل البائع أو وزنه، بل يكيله مرة ثانية يجري فيه الصاع. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر من ابتاع.
نعم. حتى يكتاله يعني يشترى بالكيل لا بد أن يكتاله، أو اشترى بالوزن لا بد أن يزنه. نعم.
حدثنا إسحاق ابن إبراهيم
لا يشتري جزافا فلا يشتري بالكيل. نعم. نعم. إذا اشتري جزافا وراد أن يبيع بالكيل يكفي. نعم.
حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ قال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
مروان بن حكم الخليفة أنكر عليها أبو هريرة رضي الله عنه قال أحللت الربا؟ قال ما أحللت الربا. قال بلى أحللت بيع الصكاك. في إنكار الصحابة والله عليهم على الخلفاء وغيرهم ولكن ينكر عليهم إنما يكون بما يناسب خطبوا بما يناسب. وذلك الصكاك جمع صك وهي الورقة التي يكتب فيها الرزق لشخص معين يكتب ولي الأمر ورقة مثلا أو شيك شخص لأن له كذا وكذا من بيت المال 1000 أو 2000 ثم يبيعها يبيع هذه الورقة قبل أن يستلم. قد يكون دراهم قد يكون طعام يكتب لها ورقة يكتب لها ورقة فيها له كذا وكذا من بيت المال من التمر أو من البر أو من الأرز ثم يبيعها على شخص آخر قبل أن يستلم. فلهذا قال أبو هريرة أحللت الربا؟ قال ما أحللت الربا. قال أحللت بيع الصكاك تعطي الناس ورقة صك فيها كذا ولفلان كذا من التمر ثم يبيعها قبل أن يستلم التمر يستلم الطعام وهذا ربا. ومثله الآن ما يفعله بعض الناس الذين يبيعون القمح على الحكومة ثم المزارعين المزارعون يعطون يبيعون القمح ثم يعطون ورقة فيها ثمن ولكن مؤجل فيها لهم كذا وكذا مؤجل لعدة أشهر ثم يبيعها على شخص آخر قبل أن يستلمها. إذا كان له 10,000 من القمح مثلا باعها على شخص آخر جاء شخص آخر قال أنا أعطيك 8,000 وتقبلها مثل ما طلعت هذا ربا لا يجوز. هذا ربا هذا مثل ما قال أبو هريرة مروان أحللت بيع الصكاك. وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل وبعضهم يسأل بعد ما يفعل كيف تبيع دراهم بدراهم الحمد لله لك 10,000 مؤجلة تبيعها بثمن حاضر دراهم بدراهم ربا. هذا اجتمع في ربا الفضل وربا النسيئة صلى الله عليه وسلم والعافية. ولكن كثير من الناس لا يبالون الحلال في ما حل في أيديه لا يبالي ربا ولا ما هو ربا يعني مرض صادر صادر دي متى تطلع لي 10,000 عطني. أو بعض الناس يأتي شخص صاحب يقول أنا عطني الورقة تقبلها منك أعطيك 8,000 وأنا حظي نصيب إن جاء شيء أخذ 10,000 وما جاء شيء فأنا أتقبلها. هذا لا يجوز. هذا ربا الإسلام اللي له هذا يصبر حتى يستلم استحقاقه. نعم ما حل اصبر الحمد لله وش اللي يخليك اصبر كثير ناس طعه عشاه هذا ولا يريد التكاثر وهو فقير يقول يشتغل الذي يشتغل بالتجارة. نعم المضطر يتعامل بالربا ما يتعامل ما في ضرورة. الضرورة مثل أكل ميتة إذا اضطر مثل أكل الميتة صار ما يستطيع الشنه يموت ولا يأخذ دراهم ولا يموت. هذا هو الضرورة يقتر له الضرورة ضرورة مفتوح كان يبي يموت ما أعطي شيء يجد من يعطيه ما يكفيه العالم ليومه وليلة العشر. أما التكاثر من أجل الربا نعم ما يستطيع
ما بلاد كفر ولا السيارة ما يبلاد يعيش بدون سيارة الناس عايشين بدون سيارة هذا ما هو ضرورة الضرورة مثل أكل الميتة وثم أيضا إذا اضطر إلى هذا ما هو بحاجة إلى الدراهم الكثيرة بحاجة إلى شيء يقيم أوده تلك الليلة هذه آلاف هذه آلاف يستلمها ورقة يبيعها في الربا كيف قرض عند من نفس الشيء هذا هو هذا الربا هذا الربا يعني ثلاث ما يجوز لا بيزول ولا بيأقل ولا بالمباشر دراهم يدا بيد دراهم مسبوع على يدا بيد مثلا بمثل إذا ما استلم مصلحة ولا بد تكون يدا بيد ولا بد من التماثل شرطين تماثل دراهم بدراهم إذا كانت متماثلة أما إذا كان ذهب فضة لا بس من زيادة لكن لا بد يكون يدا بيد نعم حالة ولا حالة لا بد يكون يدا بيد خذ وعطي هذه وين الحالة؟ حالة خذ وعطي هذا الحالة ما هي بحالة ما تسمى حالة ها؟ ما يعتبر خلوة هذا يعتبر تأجيل وإذا لابد خذ وعطي في الحال في المجلس ما في تأخير ساعة ولا ساعتين ولا أقساط ولا شيء ولابد التماثل إذا كان دراهم بدراهم أيضا ما يزيد أحد مع الآخر بهذا تبين مثلا اللي بيع القرض هذا صارت يعني فعل الربا بنوعين ربا النسيئة وربا القرض وكذلك المزارع الذي فعل الربا بنوعين ربا القرض وربا النسيئة نعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية ومثل أيضا بعض الناس يعطي مرتب الشيك المرتب يعطى يوم 20 مثلا ولكن ما يصرف له إلا يوم 28 يأتي شخص آخر يقول لنا أعطي لنا من الصادق أعطني أعطيك 5 ريال أخذ هذا السلم نفس الشيء هذا هو نفس الشيء يعطي 5 ريال صراحة من أجل الربا 5 ريال ويستلم الراتب ما في 20 بدل ما يقول أنا تقبله بس أعطى 5 ريال وأنا أستلمه في آخر الشهر هذا ربا صريح ربا النسيئة وربا الفرض نعم ولهذا قال أبو هريرة أحلت الربا قال ما أحلت الربا قال بلى أقرت الناس على بيع السكة فطيهم سك ورقة سك فيها طعام وفيها كذا ثم يبيعونها قبل أن يستلموها هذا الربا فمروان انتهى خطب الناس وقال أيها الناس لا ليس لأحد أن يبيع ولهذا قال رأس الحرس حرس مروان صاروا يأخذونها يعني سعد العبارة قال مروان نعم
قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها
قال قبل عهد الحديث احللت الربا
عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريره احللت بيع الصكات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير
يعني ظهرا يأخذون عن يأخذ السكات من أيدي الناس إلا التمر ما استلم إذا كانت مثلا السكات فيها تمر أو فيها ضر أو فيها طعام أو تكون دراهم مثلا ظاهرا لما أنكر عليه أبو هريرة مروان صار في أمر الحرس يأخذون من أجل الناس حتى لا يتعاملوا بالربا نعم
حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالخير المسمى من التمر.
إيش نهى؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالخير المسمى.
مكيلتها؟ لا يعلم مكيلها. يعني لا يعلم مكيلها بالخير المسمى. هذه تاء. إيش قال عليه السلام؟ كلام عليه. ها؟ الصورة ما تكلم نقرب مكيلة والمعنى أنه لا يجوز الإنسان يبيع صدره من الطعام لا يعلم كيلها بكيل بكيل مسمى عنده صبر الطعام يقول أبيعها صبر الطعام للتمر أبيعه عليك 50 كيلو لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي بينهما لا يبيع طعام وطعام إلا بالتماثل والتماثل لا يعلم إذا باع طعام بطعام فلا بد من التماثل أما إذا باع صبر الطعام بالدراهم لا بأس صبر الطعام صبر التمر بالدراهم لا بأس أما إذا أردت أن يبيعها بتمر طعام آخر فلا بد من لا بد من الكيل أو الوزن لا بد من التماثل إذا كان بينهما تماثل تمر بتمر فلا يبيع صبر التمر بتمر آخر مكيل بل لا بد أن يكون الاثنين كلاهما مكيل حتى يحصل التماثل أما إذا كان مختلف هذا التمر وهذا بر فلا بأس بالزيادة والنقص لكن لا بد يكون يدا بيد نعم
يعني صار صبر الطعام شو مثلا ضرب
اذا كان الطعام مختلف اذا كان الطعام مختلف لا باس اما اذا كان متماثل لا يجوز الا بالكيل لا بد من التماثل اذا كان تمر بتمر فلا يمكن ابيع احد معك صبره والاخر بالكيل لا بد ان يكون الجميع كلاهما مكيل لانه لا بد من التماثل اما اذا كان مختلف الطعام بر تمر لا باس زياده لا باس تبيعه صبره من التمر في 20 كيلو من البر لا بأس لكن يكون يدا بيد نعم لكن إذا اتفق صار في تماثل لا بد من التماثل في الاثنين في الكيل أو الوزن نعم إيه؟ إذا كان إيه تماثل لا بأس لأن التفاضل جائز يجوز أن تبيع 100 كيلو من التمر في 50 كيلو من البر ما في معنى لكن يكون يدا بيد تأجيل ما في تدخل وعطي فإذا اختلفت هذه الأصناف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كيف شئتم هذه الزيادة الزيادة هو النقص أما إذا اتفق أن التمر بتمر لا بد من التماثل والتقابل ملح ملح تماثل أما بر بشعير بر بتمر هذا لا بأس من الزيادة لكن لا بد يكون يدا بيد بعض
هذا
كل سواء علم ولا معلم إذا رضي رضي اشتري جزاف لا بأس على حسب التراضي والزيادة والنقص ما في معنى النوع مختلف هو مختلف النوع ما في معنى مثل الذهب والفضة إذا اختلف ما في معنى يجوز أن تبيع 100 جنيه 1000 ريال ما في معنى هذا الذهب والفضة لكن يكون يدا بيد ما في تأجيل نعم واشتريه بدراهم يستر بدراهم الأمر أحسن على حسب الاتفاق إن كانوا بالكيلو أو بالكيلو يشتراه بالكيلو ويشتراه بالكيس على ما هو عليه على جزاء ويشتراه بالكيلو لا بد يزن قال بيعك الكيس على أنه 5 كيلو لا بد يزن 5 كيلو النقص فلا صح به نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التبر في آخر الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه.
حسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
وهذا في تذكير المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا من المجلس كما هو قول الجماهير خلافا مالك وابي حنيفة، فإنهما أنكر خيار المجلس وقالوا المراد التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال، قال بعته قال اشتريت انتهى على الخيار. ويعيد هذا الحديث الآخر ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني بالخير ما لم يتفرقا وكان جميعا يعني في المجلس. ويعيد الحديث الآخر ولا حل له أن يفارق خشية المستقيمة، دل هذا على استخفاء المجلس كما هو قول الجماهير. وأما قول بأن المراد يتفرق بالأقوال هذا قول ضعيف، ذهب إليهم الإمام مالك ما أنه راوي الحديث، ولهذا اشتد بعضهم المخالف الإمام قال ينبغي أن يؤدب الإمام مالك كيف يروي الحديث ويخالف. الحديث صريح في أنه لابد في أن الخيار ثابت لبيعين ما دام في المجلس ولو في جلسة ساعة أو ساعتين حتى يتفرق، ما البيعين خبر من تفرقه وكان جميعا في الوقت الآخر ولا حلو أن فارق خشية مستقيلة، ولو كان جميعا في المجلس ولا حلو أن فارق خشية مستقيلة، لو كان فرق الأقوال ما كان هناك فائدة، ولا حلو أن فارق خشية مستقيلة، فرق بلغة بعتك اشتريت انتهى، هذا انتهى الخيار عند الإمام مالك. وهذا غلط. ثم قال النبي إلا بيع الخيار، اختلف في معنى قوله إلا بيع الخيار، البيعان بالخير ما لا تفرق إلا بيع الخيار على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بيع الخيار إسقاط الخيار، يعني إلا إلى أسقاط الخيار، البيعان بالخيار ما لا تفرق إلا بيع الخيار، يعني إلا إلى أسقاط الخيار، قال بعتك هذه السيارة 50,000 قال اشتري، قال ترى ما بينا خيار خلاص تب لزم البيع الآن، فقال طيب لا بأس أسقط الخيار، فإذا أسقط الخيار سقط، هذا بيع الخيار، بيع الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار. وفي المعنى إلا بيع الخيار إلا إذا اشترط الخيار مدة، يعني أنا بعتك هذه السيارة قال ترى لي الخيار في الطيارة، فقال لا بأس، فهذا اشترط الخيار كل من عاصر. وفي المعنى إلا بيع الخيار إلا بيعا شرط فيه إبطال، شرط فيه عدم الخيار، يقول بعتك لأن أريد أبيعك هذه السيارة بشرط ألا خيار بيننا، يكون فرق بينه وبين الأول، أن الأول اشترى وباع حصل البيع ثم بعد ذلك أراد أن يسقط خيار المجلس اتفق على إسقاطه فسقط، والصورة الثالثة أسقط الخيار قبل العقد من الأساس، قبل أن أبيع عليك السلوات بشرط ألا خيار بيننا. والأرجح القول الأول المراد إلا بيع الخيار إلا بيعا أسقط فيه الخيار. نعم.
الله. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء، وحدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء، وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم إذا خير أحدهما قال اختار امضى البيع من الآن مضى وإن لم يخير أحدهما الآخر وسكت فإن له خيار حتى يتفرقا فإذا تفرقا لزم البيع. نعم
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه.
هنية يعني روي هنيهة هنيهة لسائل السيرة وهذا محمول على أن ابن عمر ما بلغه النهي إلا فاز في الحديث الآخر ولا حل له الفارقة خشيتان الثقيلة فلعل رضي الله عنه عنه نظر النهي ولهذا إذا اشترى السلعة وأعجبته وأراد أن يلزم البيع مشى ثم رجع إليه. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
نعم في فضل الصدق والبيع صدقا وبينا عن العبرة في السلعة بارك الله له في بيعهما وإن كذبا وكتما العيوب محقت بركة بيعهما فيه فضل الصدق والبيان وأنه من أسباب البركة في البيع الصدق عدم الكذب وبيان ما في السلعة من العيوب أو ما في العوض من أسباب البركة وأن الكذب وكتمان العيوب من أسباب محق البركة. حكم الحزام رضي الله عنه قال أنه ولد في جوف الكعبة وأنه عاش 120 سنة رضي الله عنه. نعم
صلى الله عليه. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة
رحمه الله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حزر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابه فكان إذا بايع يقول لا خيابه
وهو حبان بن منكر لا خلابه يعني لا خيابه لا تخونونني وكان قد أصابه ضربة في رأسه في بعض الغزوات فحصل له خلل ولكن عنده تمييز حتى إنه صار ما ينطق لا خلابة لا خيابة لا خذابة أو لا خيابة حصل لثة في لسانه وكان لا يصل على البيع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بعت أحد فقل لا خلابة يعني لا خيابة لا تخنونني لا تخدعوني فكان إذا يقول لا خيابة لا خيابة ما يستطيع أن تقبل الله من سبب اللثة في لسانه جاء في اللفظ الأخر أن النبي جعله الخيار في الدنيا فكان طالت حياته وعمر 120 سنة فصار يبايع في زمن عثمان خليفة عثمان فكان إذا غلبه أحد وأخبر بأنه مغبون ذهب إلى عثمان وجعل له الخيار هناك من يشهد له بأن الذي جعله الخيار ثلاثة أيام نعم لا خلابة يعني لا تخونوني لا تثابنوني لا خلابة كان يقول لا خلابة أو لا خيابة نعم استجب به بعضهم على خيار الغبن فالإنسان إذا غبن فله أن يرد السلعة اختلفوا في تقدير الغبن قال بعضهم إذا غبن بالثلث ثلث القيمة فأكثر فإن له الغبن ومن العلماء قال إن هذا خاص بحبان بن منقذ وليس هناك خيار للغبن نعم
صلى الله عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
والفقهاء كالحاذ وغيره يجعلون الخيار أنواع خيار المجلس خيار الغبن خيار التسبية نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خلابه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا علي بن حزر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة
نعم والحكمة من النهي لأنه يتعرض للآفات قبل أن يبدو صلاحه في هذا الحديث تحريم بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأن قبل بدو الصلاح يتعرض للآفات فيحصل خلاف بين البائع والمشتري ويكون البائع يأكل مال أخيه بدون مقابل أما إذا بدأ الصلاح فإنه في العهد في الغالب يأمن العهد كل العهد وبدو الصلاح يختلف بخلاف الثمار بدو الصلاح في النخيل النخل أن يحمر أو يصفر البلح بدو النخل في العنب حتى يسود بدو النخل في السنبل حتى يبض ويشتد الحب فإذا بدأ الصلاح جاز بيع الثمار أما قبل ذلك فإنه يحرم ولا يصح البيع على الصحيح إلا إذا شرط قطعة في الحال، باع فلح بشرط قطعة في الحال تكون على في الدواء، هذا لا بأس، أو لتوزيعه لأن حلو قطعها في الحال ووزعها فلا بأس. أما أن يشتري الثمر قبل الوصلاء ويبقى فيها فلا، فلا يجوز ولا يصح البيع. ولو رضي المشتري، الرضا ما يحل، الرضا ما يحل شيء حرمه الله، فلو رضي الزانيين على الرضا ما حل، أو رضي المترابيين ما حل الرضا، الرضا ما يبقى شيء حرمه الله، إذا تراضي على بيع محرم فلا، لا بد أن يبدو الصلاح، وهذا في قطع النزاع يتصيبه الآفات، إذا صارت الآفة حصل خلاف بين البيع والمشتري. وفي اللفظ الآخر إذا أصاب الثمر بما تأكل مال أخيك بغير حق، إذا منع الله الثمرة بما تأكل مال أخيك بغير حق. نعم سيد أبو دعيش. نعم بيع النخل حتى يزهن.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
نعم نهى كل منهما من جعله يزهو يعني يبدو الصلاح الجديد بإحمرار والاستمرار. نعم
أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتاع الثمر حتى يبدو صلاحها ويذهب عنها الآفة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن